السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول السائل: هل كان هناك نهي عن كتابة الحديث النبوي؟ نعم، كان هناك نهي عن ذلك، ثم نسخ هذا النهي ورخص في كتابة الحديث النبوي. أما النهي فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. أما الترخيص ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، وذلك في حجة الوداع. وأيضا قيل لعلي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما خصنا النبي بشيء إلا فهما أوتاه أحد في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فذكر السائل قال: وماذا في الصحيفة يا أمير المؤمنين؟ قال: أن لا يقتل مسلم بكافر. وذكر أمورا، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والله أعلم. يسأل: هل تراعي المرأة المعنى في حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت؟ هل تقول خلقتني وأنا عبدك، أم تقول خلقتني وأنا أمتك؟ كثير من أهل العلم يرون أنها تقول خلقتني وأنا أمتك، تراعي المعنى، والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز الدعاء على الملاحدة الظالمين بأن ينتقم الله منهم؟ أقول: بل يستحب ذلك، ذلك لأن الله قال: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يسأل سائل عن البيوت التي تتهدم من جراء القصف الروسي الملحد على بلاد سوريا، هل الذين يموتون هنالك شهداء؟ نعم شهداء، فهم شهداء معركة في حرب الكفار من ناحية، ومن ناحية أخرى صاحب الهدم شهيد، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا سائل يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل ثبت هذا الخبر؟ أقول وبالله التوفيق: إن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا، وهذا الوجه هو الأصح. أما من حسنه بناء على رواية الزهري من طريق قرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالأخيرة رواية منكرة ولا يصلح الاستدلال بها ولا الاستشهاد للرواية الأخرى فهي راجعة إليها ومعلولة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخنا.
وحياك أبو
يا شيخ. يا شيخ يا ريت يعني ياخذون كلامكم وبحوثكم اصلا يسمعونه، لكن كما يقول الله على قلوب اقفالها. يعني الان هم سابقا حاربوا الاسلام والان يحاربون الامر بالمعروف والنهي عن عن المنكر، وبطل الهيئه. انا اقصد هذول النساء هم وبناتهم عرايا يمشن في الشوارع، هذول هم يحاربونكم هم عن السجود. فارجوك ان تذكرهم وتذكر اساميهم، واطلب منك طلب ثاني ان تدعو سماحه الشيخ سعد الفقيه بإلقاء محاضرة في قناة صفا.
الله
يغفر
الله يغفر لنا المسلمين. نسأل الله أن يهدينا وإياك والسامعين. السلام عليكم. يقول أخو السائل: كيف يوجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يفهم الجار أولى بصقبه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث يعنى فيه بالجار الشريك على المشاع. الشريك على المشاع هو المراد بالجار في هذا الحديث. فإذا كان شخصان شريكان في قطعة أرض لم تميز حدود كل واحد منهما، لم تميز حدود كل واحد منهما، وأراد أحدهما أن يبيع فالآخر أولى بالشراء من غيره، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تقل بخير شيخ مصطفى.
بارك الله فيك وإياك.
يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
وإياك يا رب.
ترى اللي يتصل هذا قبل مداخلة، بس أحب أن ترى رافض دائما يتصل القنوات يلقي شبه ويساء للمسلمين. هنا
نشكرك.
أما سؤال عندي، سؤال أنا الأول حفظك الله، أنت ذكرت في الحلقة الماضية تقول بيعان في الخيار، هل هم في الخيار على استمرار ولا ما نتفرق؟ لأنك لم تذكر
نعم
أنت قلت البيعان في الخيار فقط، هل الخيار باستمرار أم ما لم يتفرقا؟
لا أنا عفوا، نعم الحديث تمامه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكني كنت في معرض الاستشهاد على ما أذكر لتجويز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، فذكرت الشاهد من الحديث وأشكرك على تنويهك، بارك الله فيك.
أما السؤال الثاني حفظك الله يا شيخ، البعض يقول أن الواحد ما ورد أنه يقدم رجله اليمنى في المسجد، لكن ألا يقال في حديث آخر كان الرسول يعجبه التيمم في أموره كلها، في التنعل والتمشط والشرب والأكل، أو ألا يقاس هذا على المسجد، يقاس على هذا لأنه يقول في أموره كلها، أليس كذلك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ الكريم يقول: ألا يقاس دخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى؟ أو ألا يندرج تحت حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في تناوله وترجله وطهوره؟ كذا يشير الأخ حفظه الله. أقول مستعينا بالله: أولا يجدر التنويه على أن الحديث الذي فيه أن النبي كان يدخل باليمنى ويخرج باليسرى ضعيف الإسناد، وأذكر أن شيخ الحاكم متهم بالكذب، هذا عن الحديث. أما عن سؤال الأخ الكريم فإذا أطردت ذلك فستطرده أيضا في دخول البيت والخروج من البيت، ثم أيضا ستطرده عند الخروج. لماذا خصصت الخروج باليسرى؟ وكذلك ستطرده على الخروج من البيت. فالظاهر والله أعلم أن المراد بشأنه كل ما ذكر في الحديث وما كان قريب الشبه منه، أما بعيد الشبه من القريب في الحديث فالله أعلم أنه لا يدخل فيه ولا يلزم التقيد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
الحمد لله.
ما أن ترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله عند اتباع الجنازة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله الجماعي كما يفعل في بعض البلاد عند اتباع الجنائز فهذا لا أعلم له مستندا، لا أعلم لذلك مستندا. ما إذا قال شخص في نفسه لا إله إلا الله ولم يجعل تلك سنة منتشرة في أوساط الناس في الجنازة بعينها فله ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
أيوة إزيك يا شيخ.
الحمد لله.
أنا سمعت شيخ لي سؤال عند حضرتك كده.
تفضل.
الله يخليك. دلوقتي أنا قدمت على الحج السنة دي في القرعة ومفيش نصيب.
نعم.
دلوقتي حاليا لو انا دلوقتي قدمت على القرعة والظروف المادية كانت تسمح يعني ما تسمحش سياحة او كده، يعني لو قدر الله توفاني الله او كده اتحاسب على الحج انه كفر مستطاع ولا لا؟
هل انت استطعت ان تحج وتخلفت؟
انا بني بيت دور واثنين وثلاثة بس ببني البيت يعني عيالي.
عفوا، هل انت الان عندك مال زائد عن حاجتك تستطيع ان تحج به وتخلفت؟
لا.
اذن
بس ببني البيت، يعني انا ببني البيت لعيالي، يعني هي كان بيبقى معايا فلوس وكده وببني.
انت اولادك يحتاجون الى البيت؟
نعم.
اولادك في حاجة الى البيت؟
اولاد صغيرين لسه.
على كل اذا فاض عن حاجتك بعد استيفاء حاجاتك مال يكفي للحج واستطعت أن تحج فحج، وإلا فالحج كما قال تعالى من استطاع إليه سبيلا.
طيب أنا استطعت القرعة بس لكن الحج السياحة مش مستطيع.
خلاص القرعة لم تأتيك، القرعة لم تأتيك.
كده يبقى يعني مثلا لو
رجعك من الوساوس
الحج ما تحسبش عليه.
الله يسلمك، دعك من الوساوس لا توسوس كثيرا، الله يكرمك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل الإمام عند توجهه للمصلين بعد تسليمه من الصلاة هل يلزم أن يتجه إليهم من ناحية اليمين أم يجوز أيضا أن يتجه من ناحية الشمال؟ نعم يجوز هذا ويجوز ذاك، وإن كان الأغلب لحديث البراء أن يكون عن اليمين، إذ قال البراء كنا إذا صلينا خلف النبي أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه. أما الانفتال عن الشمال بعد أن يسلم الإمام ويريد الاتجاه للمصلين فقد ورد به أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته نصيبا، يرى أنه يلزم أن ينفتل عن اليمين، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن اليمين وعن الشمال. لا أعني التسليم من الصلاة، إنما أعني عندما يستدير الإمام إلى المصلين يجوز أن يلف من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال، والله أعلم. السلام عليكم.
تأني شيخ.
نعم
شيخ. أنا عبد القادر من الجزائر.
تفضل يا عبد القادر.
عندي سؤال. عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال. أنا عندنا نحن في هذه البلدية اللي نسكن فيها نيا عندهم يديروا زبدة من عام لعام. أنا واحد الوالي يسموها سيدهم علي بهلول.
ما السؤال؟
هل هو من الشريعة؟ نعم شيخ.
ما السؤال يا عبد القادر؟
هذا عندنا والي يدير لي الزبدة من عام لعام. الوالي هذا جايب حداه مسجد.
على كل حال هذا الذي أسميتموه وليا وهو مقبور في المساجد أنتم مخالفون من عدة وجوه. أولا دفن الميت في المسجد. النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا أولا. ثانيا وهو أشد وأنكى دعاؤكم هذا الذي زعمتم أنه وليا ولو سلم بأنه ولي فهؤلاء الأولياء والأنبياء أيضا لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالذي يفعل ذلك شخص ضال. قد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
يا شيخ صليت في صلاة العشاء كنت مسبوقا بركعة واحدة ثم كان انطرأ على الإمام طارئ فكان عليه سجود بعد السلام ولكني قمت مباشرة عندما سلم الإمام قمت مباشرة لأدرك الركعة المسبوقة التي سبقتني يعني. فهل علي سجود بعدي باعتبار أن الإمام سجد بعد السلام وأنا كنت أصلي الركعة الفائتة فهل علي سجود بعدي بعد أن أتم تلك الركعة أم لا؟
لكنك موقن لعدد الركعات التي صليتها أنت.
نعم أنا موقن ولكنه طرأ له طارئ فسجد بعد السلام.
فهمت كلامك. الإمام وهم في صلاته فسجد للسهو وهذا السائل كان قد جاء متأخرا قبل انقضاء الصلاة بركعة فأتى بركعته مع الإمام ولم يتابع الإمام في سجود السهو وكان من الأولى أن يتابع الإمام ولكنه ما تابعه وقام وأتى بركعته الزائدة الناقصة عفوا فأتم صلاته. يسأل هل يلزم بسجود سهو هو لم يسه في عدد ركعات نفسه وإنما سؤاله هل يأتي بسجود سهو لكونه ما تابع الإمام في سجوده للسهو؟ أقول وبالله التوفيق لا يلزم بالسهو لأنه لم يسه والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاستطرادا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. سائل يقول هل أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الإسلام أم على الكفر؟ أقول وبالله التوفيق إن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام ماتت وهو في المهدي عليه الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، والله أعلم. يقول: السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ.
نعم.
لو سمحت، أنا زوجي توفى من 10 أيام كده، ووالدتي مريضة في مصر وأنا بورسعيد وعايزة أروح أزورها، فبيقولوا لي بعد 4 شهور و10 أيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نعم، هناك رأي وهو رأي الجمهور بالذي ذكروه لك، ولكني أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بجواز انتقالك من بيت الزوجية للاعتداد ومن ثم لزيارة أمك المريضة. وهذا رأي عائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما الرأي الآخر فهو رأي ابن عمر، وعمر من طريق سعيد بن المسيب عنه، وعثمان وابن مسعود، وفيهما كلام من ناحية الإسناد أيضا، لكن ثابت قطعا عن ابن عمر المنع. الحديث الذي فيه: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، والذي احتج به حديث ضعيف في سنده مجهول، فعليه أختار لك جواز الذهاب إلى أمك المريضة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمعت الشيخ، أنا والدي كان بنى بيته كده وكتبه باسم أخويا يعني، تمام؟ واخويا توفى الله، ومرات اخويا طبعا وعيالها ورثوا البيت، واحنا برضه نورث فيه عشان هما بنتين يعني، ومعانا امي برضه عايشه يعني وتورث فيه، بس احنا ما خدناش حقنا الشرع يعني، هما طبعا البنتين خدوا الثلثين والام خدت الثمن يعني عشان هو باسم اخويا. هل انا الشرع ليا حق نصيبي من ابويا، ولا اخذ نصيبي من اخويا دلوقتي؟
ابوك حي او مات؟
لا، مات قبل اخويا.
طيب، الاشكاليه الان أن أباك كتب المنزل باسم أخيك، فإذا كانت هذه الكتابة صورية، والجميع يعلم أنها كتابة صورية لا حقيقة لها، فعلى ذلك لك أن تأخذ ميراثك من البيت أنت وجميع الورثة. أما إن كانت كتابة حقيقية، بمعنى أنه كتبها له عن طيب خاطر وطيب نفس ولعلة هو يعلمها، فليس لك أن تأخذ شيئا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام. ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك؟
الحمد لله، بسرعة أسرع.
مرحبا. مرحبا، تأخير الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل عن النبيين اللذين رفعهم الله تعالى مكانا عليا. أقول وبالله التوفيق، قال تعالى في شأن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا. قال في شأن عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ. يا شيخ، هل يجوز لي أن أتزوج من غير المسلمة، أو يعني من الغير ديار المسلمة؟
يعني من مشركة لا يجوز لك أن تتزوج بمشركة؟
من الرافضة.
الرافضة إن كانت رافضة بتشيعها تشرك تقول مدد يا علي أو تقول يا حسيناه أو يا فاطمة وتعتقد أن غير الله ينفع أو يضر فهذا شرك فابتعد عنها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل أسألك عن صحة هذا الحديث لا يحضرني الآن ولكن الذي كان يحدث بلحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع هذا المصلي لخشعت جوارحه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحح هذا الحديث وشيخ مقبل رحمه الله قال بأنه حديث ضعيف. أفيدنا جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالأخ يسأل عن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. الحديث معلول وأسانيده ضعيفة ولا يصح والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت في الحج الماضي ذهبت لارم الجمار يوم العيد كنت موكل عن شخص آخر فرميت بعد الفجر مباشرة وفي اليوم التالي كنت موكل عن شخصين ورميت قبل الزوال بقليل خشية الزحام والتدافع وكذا وفي اليوم التالي أيضا حدث ذلك فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أما رميك بعد الفجر يوم النحر فلا إشكال فيه جائز ولا حرج. قد رمت أسماء بنت أبي بكر وبإذن من رسول الله لها قبل الفجر وأنت رميت بعد الفجر. أما حديث وبيني لا ترموا الجمرة إلا بعد أن تطلع الشمس فاختار النبي لأهل بيته الأفضل فقط هذا عن اليوم الأول فلا شيء عليك فيه. والثاني خالفت السنة برميك قبل الزوال ولكن لا تلزم بدم إنما ينقص الأجر شيئا ما والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل يجوز اشتراك ثلاثة ذكور وبنت في عقيقة متمثلة في بقرة؟ الجمهور يجوزون ذلك قياسا على دماء التمتع في الحج فيجوز في الحج اشتراك سبعة في بقرة وقياسا على الأضحية فيجوز اشتراك سبعة في الأضحية كذلك والله أعلم. هذا ولما كان الولد له شاتان والبنت لها شاة جاز اشتراك ثلاثة ذكور وبنت في بقرة كعقيقة على رأي الجمهور والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
شيخنا رأيك في رجل استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فاستدل على تحليل الموسيقى.
هذا استدلال باطل لأن المراد بالمزمار هنا الصوت بارك الله فيك ليس المزمار. وداود كان نبي الصوت بالقرآن لم يكن مع نبي الله داود مزمار بارك الله فيك. بارك الله فيك. يقول السائل ما أفضل وقت لصلاة الضحى؟ أفضل وقت لصلاة الضحى كما قال العلماء وفيه حديث معلول حين ترمض الفصال وهو وقت اشتداد النهار تسعة أو العاشرة صباحا والله أعلم. هذا أفضل وقت. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي أخو متوفي وعنده بنت وولد هل مرت مع عياله ولا لا؟
نعم.
أخوي متوفي.
قباد.
وله بنت وولد.
قباد.
مطلق زوجته يعني.
ها؟
والديه متوفين وله حواس ثلاث. هل يرثون مع بنته وولده ولا لا؟
يعني عفوا، هو مات الولد، مات أخوك في حياة أبيك أم لا؟ إذا مات أخوك في حياة أبيك وبعد ذلك مات أبوك وكان لك إخوة ذكور غيره، فليس لأبناء الأخ الذي مات في حياة الأب شيء من التركة، إلا أن بعض الدول تقول له وصية واجبة ولا نعلم لها مستندا، والله أعلم. يقول: هل هذا الحديث ثابت أن النبي كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وإذا دخل البيت؟ نعم ثابت والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
نعم.
حضرتك حصلت مشادة بيني وبين زوجتي وكده، فقلت لها لو خرجت من البيت فأنت طالع. وبعدين رجعتها، رجعت للبيت. وبعديها حصلت برضه مشاجرة، فقلت لها اخرجي وانت طالق بالثلاثة.
نعم.
وطبعا اهل بيتي ووالدي رجعوها وقالوا كده حصلت طلقة، وحصلت برضه مشادة كده في البيت، وقلت لها انت طالق برضه.
في شيء اخر؟
انا عاوز اعرف يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الأولى التي قلت لها لو خرجت تكونين طالقة، فهذا طلاق معلق والعلماء متنازعون فيه، فيرى الأكثرون وقوعه. أختار رأي القائل بأنك تكفر كفارة يمين لعدم وجود دليل صريح على وقوعه. أما التطليقة الثانية والثالثة فمحسوبتان عليك، فأنت الآن مطلق زوجتك تطليقتين، وعليك كفارة يمين للأولى على ما أختاره من أقوال العلماء. فإذا قلت لها مرة جديدة أنت طالق، تحرم عليك البتة حتى تنكح زوجا غيرك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
السؤال يا شيخنا، عاوز اعرف ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الزوج.
هذه مسألة
واسعة
تحتاج إلى درس، لكن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا من حقها عليك، أما حقك عليها ألا تمنعك نفسها وإن كانت على قتب، والله أعلم. يعني إذا دعوتها الفراش تجيب. السلام عليكم.
شكرا بخير يا شيخ.
بارك الله فيك.
حفظك الله في سمعك وبصرك وفي شؤونك كلها.
ولك بمثل.
أقول حفظك الله، اتصلت الأخت يمكنك ما سمعت السؤال، تقول لا هذا الأخ توفي وله أب بنت وابن.
طيب.
يعني أليس يحجبون الأخوة هؤلاء أبناء الميت؟
لا عفوا، أنا فهمت من سؤالها التالي أن لها أخ مات قبل أبيه، وهذا الأخ له ولد وبنت، فافترضت أنا شيئا لأني لم أسمع سؤالها بدقة. إن كان لهذا الأخ أخ ذكر فهو يحجب أبناء ابن أخيه وبنت أخيه، الأخ الذي مات أبناء ابن وبنته محجوبان بعمهما، هذا الذي ذكرته. وقلت إن بعض الدول تمضي أمر الوصية الواجبة، تجعل لأبناء الأخ الذي مات في حياة أبيه نصيب الأب ما لم يتجاوز الثلث، والله أعلم، لكن لا دليل عليه.
شكرا.
عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: هل الأولى عند قراءة الفاتحة وأنا إمام أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا أقولها؟ أقول بالله التوفيق: الأمر في ذلك واسع جدا، والأدلة قوية للفريقين، فالذين قالوا نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كالشافعية رحمهم الله استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولا تكمل سبعا إلا بذكر الفاتحة إلا بذكر البسملة، وأن معاوية رضي الله عنه أتى المدينة فلم يجهر بها فعاتبه أهل المدينة على عدم ذكرها هذا. والقائلون بأن البسملة لا يجهر بها أو لا تقرأ استدل بعضهم بحديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم في رواية له وهي شاذة حديثيا: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه اللفظة شاذة هذا. واستدلوا أيضا بأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الخلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولم تذكر البسملة، وهو بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ولكل رد على الآخر، ليس هذا مقامه، والعلماء فيه على وجهين قويين: فبأي ذلك قرأت فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الشيخ.
تفضل.
يزيد فضلك ليك الفضل إن شاء الله.
الله يبارك.
الشيخ راح نسق فيك برك على الزوجة تاعي.
نعم.
أنا الزوجة تاعي زوجتي.
ما لها زوجتك؟ ما شأنها؟
زيدك ولدت، كانت حامل وولدت.
زوجتك كانت حامل وولدت وبعد؟ الله يبارك لها يا رب. وبعد
قالت لي بدي تابع الدار في تبادعه.
نعم.
قالت لي بدي تابع في تبادعه، قالت لي كم من الربعين.
أسمع صوتك ولا أفقه ما تقول، لكن أفترض سؤالا: امرأة ولدت وانقطع الدم قبل مرور 40 يوما على ولادتها، هل تصلي وتغتسل وتصلي ويغشاها زوجها، أم أنها تنتظر حتى تنقضي 40؟ أقول وبالله التوفيق: بل تغتسل وتصلي، وإن شاء زوجها غشيها، وذلك بمجرد انقطاع الدم ورؤية الطهر، ولا يلزم انتظار 40 يوما. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية من الصلاة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق أيضا في هذه المسألة قولان: قول يبني رأيه على قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول هذا يحث على الاستعاذة قبل أي قراءة. وقول آخر يقول إن أبا هريرة لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه وذكر دعاء الاستفتاح، ذكر أبو هريرة في بعض الأحاديث عنه أنه كان لا يسكت تلك السكتة إذا قام للركعة الثانية. فبعض العلماء قال إن النبي كان لا يسكت يقرأ الفاتحة على التو ولا يستعيذ ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وبعضهم نفى بها دعاء الاستفتاح فقط. فالأمر واسع في ذلك، وعلى أي حال فالاستعاذة عند قراءة القرآن من المستحب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، كيف حالك؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك
يا شيخ. أنا مقيم برا مصر ومعي فلوس، وقالوا فيه خزانات سندات تبقى في البنك وتعود لك راتب شهري، هل هذا حرام ولا حلال؟
لا، قاعد قاعد. أنت مقيم خارج مصر وبعد
سندات، يقولوا هذه مثلا شهادة استثمار.
أيوة. حط
مثلا 50,000 وكل شهر يطلع لك مثلا راتب ثابت كل شهر مثلا 600-700 على حسب ما يحددوا لك، بس إنه راتب ثابت.
هذا ربا
ولا حرام؟
هذا ربا وحرام، هذا ربا وحرام. السلام عليكم. سائل يسأل هل يجب على المتوضئ أن يستنشق؟ أقول وبالله التوفيق، الاستنشاق مستحب وليس بواجب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله عز وجل. فأحال على الآية الكريمة، والآية ليس فيها ذكر الاستنشاق، والله أعلم. يسأل سائل هل تارك الصلاة كافر؟ أقول وبالله التوفيق، أختار رأي الجمهور القائلين بالتفصيل الذين قالوا إن تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا فهو مسلم مرتكب لكبيرة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
حضرتك، أنا بس بسأل عن جماعة التبليغ والدعوة، هل يجوز إن أنا مش معاهم يعني، ولا هم كلامهم صح ولا كلامهم غلط وكده؟
النظر إلى الكلام الخارج منهم، لكن لا أنصحك بالانتظام مع جماعة إلا الجماعة العامة للمسلمين، فالمسلمون كلهم إخوان لك، إنما المؤمنون إخوة، فلا تحجر واسعا، أهل الإسلام كلهم إخوانك، يقدم الشخص منهم لقربه من الله، ويباعد لبعده عن طريق الله أو يدعى له بالهداية ويوجه. أما النصيحة لك فأن تتعلم دينك وتتقن التعلم وتبلغ ما تعلمته بدقة، وكما كان الرسول يبلغ هو أصحابه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
ربنا يكرمك يا رب، والله كلنا نحبك في الله ونجلك ونحترمك ونقدرك.
الله يغفر لنا ولكم والسامعين جميعا، بارك الله فيك، تفضل.
في سؤالين بس، بالنسبة لصبغ الشعر للرجال، يعني مثلا حنة سوداء، ماشي، وفي السؤال الثاني قتل النمل، أنا كنت قرأت أن أحد الصحابة كان يضع في ناله قطعة من الصفيح حتى تهرب الحشرات من تحت قدميه، ما حكم قتل النمل بقى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما الصبغ، صبغ الشعر بالسواد، فكإجمالي للجواب الأولى البعد عنه، أما تفصيلا ففيه خلاف بين العلماء، احتج قوم على تحريم الصبغ بالسواد بأدلة، منها أن النبي لما قدم إليه أبو قحافة والد أبي بكر ورأسه كالصغامة من شدة البياض، قال عليه الصلاة والسلام: خيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لكن لفظة جنبوه السواد معلولة شاذة هذا. ومن العلماء من قال: هذا يخص رجلا كبير السن طاعنا فيه، فمثله لا يليق له أن يصبغ بالسواد. واستدل المانعون أيضا بحديث: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. أجاب عليه المجوزون بأن الصبغ بالسواد مع حواصل كحواصل الحمام أو حواصل كحواصل الطيور علاماتهم، ليس هو سبب دخول النار والحرمان من الجنة، كذا قالوا. واستدلوا بأن 5 على الأقل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصبغون بالسواد، كحسن وحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وآخرون. هذا ملخص ما في الباب. أما قتل النمل فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النمل. أما النمل المضر المؤذي فيجوز قتل المؤذي، لحديث: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير ورشد وبركة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبث للفضيلة وضحض للرذيلة، اللهم آمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا